بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد من في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
حسنك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني لشرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو متن نافع مبارك، مادته الكتاب والسنة، وأيضا ألفاظه سهلة ويسيرة للفهم ولا تنغلق على العامة فضلا عن طلبة العلم والعلماء. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. إذن هذه المسائل من مهمات الدين، وأن علم هذه المسائل من فروض الأعيان، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين هو ما يجب على كل مسلم معرفته والعمل به، كالعلم بالشهادتين وتحقيقهما وإقامة أركان الإسلام، وكل ما يجب عليك معرفته مما أمرك الله به، كأحكام الطهارة لأنها شرط لركن الصلاة وهكذا. والصلاة يجب على كل أحد أن يتعلم صفة الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديها كذلك، لأن الصلاة هي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والزكاة أحكامها فرض عين لمن ملك نصابا، الفقير لا يجب عليه معرفة أحكام الزكاة، لكن طلب علم هذا طلب علم هذا الفقه هو ضروري، لأن أركان الإسلام لا ينبغي لأحد أن يجهلها. وهكذا الحج، الحج فرضه لمن استطاع إليه سبيلا، فمن كان قادرا ببدنه وماله وجب عليه أن يحج بنفسه، ووجب عليه أن يعرف صفة الحج، لأن بعض مقامات الحج وشعائر الحج أركان واجبات، فإذا لم يطلب علمها ربما ضيع حجه. والحج في هذه الأيام الكلفة والنفقة كبيرة، والمشقة من قبل أكثر والآن لا تزال في مشقة، لكن المقصود ما هو؟ أن المسلم يطلب فقه دينه. ولذلك أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني دعوة الإسلام وشريعة الإسلام وملة الإسلام علم وتعليم. ولأن طلب العلم العيني والكفائي هو من الخير الذي أراده الله عز وجل بمن طلب هذا العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأمته حثهم على أخذ العبادات والأحكام فيها منها صلى الله عليه وسلم وتعلمها، فقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، فلا بد أن تأخذ صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، والأول حديث عثمان في الصحيحين، والثاني هذا حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفرض الكفاية أنه لابد أن يقوم في أمة الإسلام من يطلب العلم، كل العلم الشرعي، بحيث أنه إيش؟ لابد أن يكون في بعض الأمة من يحفظ هذا العلم، لأن هذا الدين لابد من حفظه، وهو إنما يحفظه من يطلب علم هذا الدين ويؤديه للأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ويكون هذا فرض كفاية، يعني بمعنى الوجوب في حفظه، وهو الوجوب أيضا في حفظ شرائعه، لأنه إذا لم تحفظ الشرائع ولم تؤدى السنن، يعني حتى السنن المندوبة، يعني يشرع أيضا أن يحفظها بعض الناس أداء فضلا عن تعليمه، حتى لا تندرس شرائع الإسلام. وهذا بين حكم شيخ الإسلام بن تيمية. فالمقصود أن ما يجب عليك معرفته، فهذا طلب علمه فرض عين، وما يجب على مجموع الأمة معرفته فهذا فرض كفاية. هذا تقسيم لنوعي العلم. وهناك تقسيم آخر باعتبار يعني نوع المعلوم. يقول علماء هناك علم يسمى صلب العلم، كالتفسير والتوحيد. أولها التوحيد، التوحيد والتفسير والحديث، الحديث يعني طلب معاني الأحاديث، طبعا الأحاديث التي ليست في الصحيحين ولم تجمع الأمة على تلقيها بالقبول، لابد أن يعرف أيضا تمييز صحيحها من ضعيفها العلماء. التوحيد والتفسير والحديث والفقه، فقه الأحكام، هذا صلب العلم، لابد أن يعتني طالب العلم بهذه العلوم عناية ضرورية، لأنها من صلب العلم. وهناك نوع من العلوم يسمى ملح العلم، كالشعر. الشعر قال الإمام الشافعي فيه حسنه حسن، هو كالكلام، حسنه حسن وسيئه سيء. فإن كان في الحث على الجهاد، طبعا يستحث ولي الأمر، ما هو بأحد الناس، وإن كان في ذكر فضائل الإسلام وفي ذكر مكارم الأخلاق فهذا حسن، لكن هو عموما من ملح العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، وقال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لا تدري أنت، بعض الناس لا يحسن التمييز بين العلماء وبين الخطباء والوعاظ والقصاص. قصاص والوعاظ هذين لها المواعظ، بعضهم إن كان وعظه حسنا وبصحيح الأحاديث وبالاستدلال بالقرآن ويضعه في مواضعه وليس عنده بدع جزاه الله خيرا، بس هذا ما يوجب إيش؟ أن يجهل الناس يعني رتبته في العلم فيجعلونه في الأمور التي لا يفتي فيها إلا خواص العلماء مثل الجهاد ونحو ذلك والمسائل التي تتعلق بالأمن العام والمصالح العامة، هذه يفتي فيها خواص العلماء، لأن الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الاستنباط والعلماء. والعجيب لما جاء الخريف العربي يعني رأينا بعض الوعاظ الذي يعني حتى من جماعات البدع من الجماعات البدعية صار يفتي في يعني في الجهاد في الشام وأمور كثيرة، يعني هذا ليس إليك، الأمور يفتي فيها خاص العلماء، مثل حرب تحرير الكويت من الاحتلال البعثي خاض فيها جهال الإخوان المسلمين وغيرهم بلا علم، إنما حماسات وتيه ضلال الحزبية يعني فنصروا البعثية على الظلم، ليس إليك، إنما كان يفتي فيها خواص العلماء بن باز بن عثيمين كبار العلماء سادات العلماء. ومن هنا يجب عليكم التمييز بين العلماء وبين طلبة العلم وبين المتعالمين وبين الجهال وبين القصاص والوعاظ، لأن الله يقول وفوق كل ذي علم عليم، الناس في العلم طبقات، والحين واحد يقول لكم حي على الجهاد يلا، وكل مرة هو يقول حي على الجهاد وقاعد، ما هكذا كان السلف. خالد بن معدان الكلاعي كان إذا أمر بالجهاد كان أول من يخرج، أما الزج بعيال الناس في مواطن يستخدم فيها أهل السنة لتكون الولاية والغلبة للرافضة وتراق دماءهم في تسلط الرافضة بعد ذلك على أهل السنة، ثم بعد ذلك يعني يستبيحون من أهل السنة كل شيء، لأن الرافض لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وتشاهدون الآن ما صنعوا في حلب، ومن حين يعني من 5 سنوات الرافضة في الشام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كذلك في العراق. لذلك كان ابن مسعود ينبه إلى هذا الفرق لأهميته، قال أنتم في زمان كثير قراءه قليل خطباء، الصحابة كانوا علماء يعني جماعات يعني منهم كبيرة علماء، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، أبي بن كعب رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا. ويقول وسيأتي زمان كثير خطباء قليل قراء، يعني الحين العلماء في وقتنا هذا قليل، أليس كذلك؟ العلماء الكبار، لذلك الصحابة أنفسهم أيضا حذروا من هذا الشيء، يعني سبحان الله ابن مسعود من علماء الصحابة ذكر هذا القول، وأيضا ذكر ماذا؟ ذكر ما تؤول إليه الأمور إذا وسدت إلى هؤلاء المتعالمين، قال لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا، وذلك فسر بعض أهل العلم الأصاغر بأهل البدع، وأيضا بصغار السن الذين يعني لم يستصحب الخبرة في الأمور ولم يتضلعوا من العلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يعني فهمهم ضعيفة سفهاء أحلام وحدثاء أسنان، يعني أغلبهم صغار في السن، لذلك يقول الخطيب البغدادي يقول العلماء الكبار غير استصحبوا الخبرة وذهبت عنهم متعة الشباب وحدته، ثم عندهم استقراء للعلم وعندهم يعني تلقي للعلم بمشافهة العلماء، وقد يعني مرت عليهم يعني متغيرات إقليمية ضخمة وحوادث تتعلق بالأمن العام والمصالح العامة، فيحسنون يعني الفتية في مثل هذه الأمور. لذلك يعني ذكر العلماء في رجاء بن حيوة في ترجمته أنه كان أمانا لأهل الأرض في زمانه، كذلك بن باز بن عثيمين الله جعلهم أمان لهذه الأمة، والله الذي لا إله إلا هو. وأنا بنفسي يعني رأيت الشيخ، كنت جار له يعني ما بيني وبينه مسافة، والله أيام يعني حرب تحرير الكويت كل يوم يجون أمطار قشران كل يوم ويلحون عليه أفتنا أفتنا. والشيخ ما شاء الله عليه حليم وراسخ في العلم، يعني تدري بعض الناس يعني لو عنده علم لكن سبحان الله يغير الفتوى لأدنى يعني ضغوط وعلى غير سنة، حتى أن أحدهم يعني أعرفه شاب يعني سألوه عن الجهاد في ناحية من النواحي فأفتى قال لا ما في جهاد ولا تروحوا، كان يهاوشونا بنفس الجلسة بعض الشباب اللي على بقاله متحمسين، كان يغير الفتوى بنفس الجلسة ونفس الحزف ما يصير. واحد يهاوشك تغير الفتوى ما يصير. فالمقصود أنه العلماء استصحبوا الخبر، يعني العلماء الذين أفتوا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بجواز استخراج النفط ومعاملة الكافر، الملك عبد العزيز ما بجايب أن الكافر ينصر السعوديين، لذلك سعود أبناؤه الملوك شركة أرامكو أليس كذلك؟ ولو طاع الملك عبد العزيز يعني بعض من كان يعني ينهاه عن هذا، ما هو بيشور عليه لأن الحاكم هو اللي يحكم والرعية يشورون عليه، ومو أي واحد يعني العلماء والأمناء وأهل الاختصاص هم لا قالوا إحنا نقول لك كذا يعني يعني يأمرون عليه. ما يصير يصير حاكمين وبيتدحرون صح ولا لا؟ الحاكم هو ذا هو اللي يحكم، فإذا عزمت فتوكل على الله الحاكم هو ليحكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلو ما أخرج النفط وبقيوا على الصحراء والفقر والدنيا كلها نهضت، حتى دولة الأعداء الرافضية كان النفط مكتشف فيها من قبل وكانت تبني ترسانة عسكرية ضخمة، كان وخذنا حتى كلنا، وكان كل الأجيال هذه السبعة والعشرة أجيال تلوم الملك عبد العزيز شلون تطيع ناس مو بعلماء، صحيح عندهم حرص على الدين لكن ما عندهم علم. ذاك يعني العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ وجماعة من العلماء يقول هم كان عندهم حرص على الدين بس ما عندهم علم. فمن هنا يعني كان استخراج النفط هو خير للدين ودنيا المملكة. تدري بعضهم يعني كان عنده جهل يعني ما عنده علم، لكن ما ينبغي له أنه هو يفتي وهو أيضا يلزم ولي الأمر بهذه الصفة. وكانت السعودية يعني مليئة بالعلماء في ذاك الوقت ولا تزال فيها علماء، يعني وحدثني يعني بعض الأخوة الذين يعرفون مثل هذه الأمور يعني كان فيهم جهل ترى هذين يعني وتكفير للناس. كويتي رايح الحج ونزل في الوادي يعني في وادي العجمات النيرية وزبن عند ولد عمه، جاء واحد من هذين الأخوان وطق عليه وقال هذا الكافر الكويتي خليه يطلع ولا ترى بنذبحك أنت، قال هذا ولد عمي ويبي يروح الحج شلون كافر؟ عنده الكويتي كافر أعوذ بالله. قال لا ماني مخلي ولد عمي يطلع والحين ليل وهذا ولد عمي وضيف ومسلم ويبي حج، قال قلنا لك أن ما طلع ترى بنذبحك أنت واذبحه. تدري قبل هذيل يتجمعون على الواحد يعني خمسة ستة سبعة وكذا، وإذا مسكوا واحد في البر وكذا يختبرونه في دينه، والناس يعني صار بينهم علم ان هذا هكذا يبتلون الناس في دينهم ويسألونهم. وإن اللي ما يجاوب صح يجلدونه. ترى بعض الناس من الخرعة جاوب غلط، إذا تجمعوا عليك وتغافلوك بروحك وقدامك هل شو اسمه الناس ومعهم خيازرين ويبسطونك ويجلدونك نفس الحد. يقول لي هذا الأخ اللي حدثني كبير سنه، قال مسكوا واحد وحشروا الحالة، كان مرة قال الله لا إله إلا الله، قال من نبيك؟ من الخرعة؟ قال نوح عليه السلام. هذا واحد منهم وش قال؟ قال والله هذا مسلم مبطي. سووا ديناصور وهو يعني في جهل ولا لا؟ في جهل، في حرص على الإسلام صح، بس الجهل يضر، لابد من العلم. وإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نوع عندنا ذكرنا من أقسام العلم، صلب العلم وملح العلم، ونوع ثالث لا هو من صلب العلم ولا هو من ملح العلم، يعني من العلوم الضارة المنهي عنها، مثل علم المنطق الفلاسفة الملاحدة، نجي نصيغ الشريعة صياغة فلسفية، لا يجوز هذا. لذلك يقول شيخ الإسلام في علم المنطق لا ينتفع به البليد ولا يحتاجه الذكي. والقرآن كما نعته الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والذي أدى هذا العلم تاما بنصيحة تامة للمسلمين من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض العلماء فمن أين لعباد الكواكب أن يهدون وما كانوا مهتدين؟ هذا ضلوا في أوضح العلوم وهو توحيد الله عز وجل، ملاحدة فلاسفة ملاحدة. فإذا هذه المسائل الثلاث، مقصود الخلق ووجوب طاعة الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك والنهي عن موالاة الكفار، هذه من علوم التوحيد الواجب تعلمها والعمل بها واعتقادها. أول ما يكون من اعتقاد القلب ثم عمل الجوارح وهما متلازمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، متفق عليه. المسألة الأولى ما هي؟ قال يجب تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني الله ما خلقنا عبثا هكذا فقط لنحيا ثم نموت دون أن نعمل، دون أن نوحد الله تبارك وتعالى، دون أن نتأله لله تبارك وتعالى ونعبده. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله الملك الحق. فحكمة الله عز وجل تقتضي أن الله استخلفنا في هذه الأرض لحكمة بالغة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. لماذا ذكر هذا أيضا؟ يعني لأنه الرسالة ضرورة لتحقيق التوحيد، كيف تتأله لله وكيف تعبده إلا بإيش؟ بشرعه الذي أوحاه إلى رسوله ليبلغه إلى الناس. ولذلك أصل الإسلام الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يعبد الله عز وجل بإيش؟ بما شرع. وما هو الذي شرع؟ ما أده إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه اللفظة أو هذه الجملة هي منطوق حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا فمن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن ما في توحيد معرفة فقط، هذا توحيد الجهمية، لابد من إيش؟ من عمل بالتوحيد، اعتقاد القلب بألوهية الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والتأله له سبحانه وتعالى بعبوديته وطاعته سبحانه وتعالى كما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة تامة وأدى الشرع إلينا كاملا في أمر الله ونهيه وفي طاعته وفي العبادات تفصيلا لكل شيء. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الخير والفلاح والفوز بالجنة والنجاة من النار كله في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، وطاعة الرسول من طاعة الله لأن الله أرسله لنطيعه كما أمرنا الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته، وطاعة الله تبارك وتعالى طاعة عبودية وتأله لله عز وجل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعبده، إنما نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن نتولاه ونشهد له بالرسالة وأنه بلغ البلاغ المبين ونأخذ عنه الدين كله. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن تحقيق التوحيد أيضا بإيش؟ بالمحاذرة ضده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا أمر بتحقيق التوحيد وتحذير من الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، ما تشرك به شيئا لا في صغير ولا كبير. والشرك يكون في الإرادات واعتقاد القلب وعمل القلب، ويكون في قول اللسان وعمل الجوارح. فيحذر الإنسان الشرك كله، دقه وجله، صغيره وكبيره. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. تحذير من الشرك، تحذير منه. لماذا؟ لأنه أعظم الذنوب، الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل إلا من تاب. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأمر آخر، لأن الشرك خفي، يعني الإنسان قد يقع منه رياء من حيث لا يشعر، وأحيانا قد يبدأ العبادة خالصا لله عز وجل ثم يحصل منه الرياء، يزين عبادته لما يرى أو لما يعلم أن الناس ينظرون إليه أو غيره، أو يعني يزل في لسانه ويقول ما شاء الله وشاء وشئت. يقع من الناس على ألسنتهم، تجري على ألسنتهم. أو يميل قلبه إلى الكفار موالاة، وهو معاملة موالاة، والعياذ بالله. احذر الشرك والكفر. وأيضا الجوارح، قد يعلق تميمة، قد يعني يأتي بشركيات والعياذ بالله. فالإنسان يجب أن يحذر الشرك، كما ذكرنا إذا إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن على نفسي بعد إبراهيم. لذلك الناصح من للأمة هو الذي يتعاهدهم بتعليم التوحيد والتحذير من الشرك، إن هذا من أسباب حفظ أديانهم ومن أسباب دخولهم الجنة. ويقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا يدل على إيش؟ على أن الشرك يعني أمره خطير. الإنسان يخشى أنه يعني يقع منه في ألفاظ يتكلم بها أو في إرادة واعتقاد أو في عمل جوارح ما يتهاون بالشرك. طبعا ذكر بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أن المراد هذا بالنسبة للكفار يعني شركهم في الربوبية، يعني إيمانهم في الربوبية وشركهم في الألوهية. وشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول الإيمان، يقول الشرك الذي يجتمع مع الإيمان ولا يزيله بالكلية هو الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فهو الذي يزيل الإيمان بالكلية. ولماذا قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ لأن بعض الناس يعني يقع منه الشرك من جهة يعني الغلو في الأنبياء والصالحين والملائكة. عبدت الملائكة ولا لا؟ عبدت الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. يعني ما كانوا يرضون بأن يعبد من دون الله أحد، لأن الله خلق الملائكة لمحض الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأنبياء يقع من الناس غلو فيهم، بعضهم يزل ويعظم ويجعل لهم منزلة كمنزلة الله عز وجل في الأمور التي إيش هي من خصائص الله عز وجل وربوبيته وألوهيته. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال جعلت لي لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، وفي حديث آخر قل بس بل قال قل ما شاء الله وحده، صيانة لتوحيد الناس. ما جامل قال ما دام انك جزاك الله خير غلوت فيني يعني انا يعني ما يخالف، لا لا هذا توحيد ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. واول شرك وقع في الارض كان في قوم نوح، وكان الناس على الفطره من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. كان كما قال الله عز وجل وقالوا عن المشرك قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه أسماء صالحين في قوم نوح. قومهم قالوا ننصب لهم أصناما على صورهم تذكرنا بعبادتهم، فإذا رأيناها نشطنا في طاعة الله. فصنعوا لهم أصنام على صورهم ولم يعبدوها. ثم جاء من بعدهم ووسوس إليهم الشيطان أن من كان قبلكم كان يعبد هذه الأصنام فعبدوها. أعوذ بالله من الشرك. ساكر الله خير، صبوا له قهوة، هذا قام يتثاوب علينا، ترى إذا تثاوب أنا بعدين أنا ما قاله، وإذا جاني النوم بعدين يصير الدرس خطأ في صواب أو خلاص لم ينخلص وقعد هني الشيطة. كان الشيخ إذا جاء واحد وجلس قدامه ويتثاوب يقول لك قم توضأ أنت إن شاء الله بنعطيك قهوة بس أساس يذهب عنك النوم. وين أعطوه قهوة أبشر تقهو، خذ الدلة وخلها عندك وتقهو. وتونا بأول الليل ولا لا؟ طيب ولا الدرس ثقيل شرحه ثقيل يجيب النوم قولوا لي.
لا لا شيخ
طيب
ممتاز
زين الدرس انساكم الله خير. فماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الغلو في الصالحين هو من أسباب الشرك. وهذا نظير ما وقع في ثقيف وقريش. منات واللات، يعني هذا اللات يعني الصنم، جعلوه صنم لرجل كان يطعم الحجاج السويق، يلت السويق، فسموا الصنم حقه اللات، وصار لهم إله يشرك مع الله. وش هو السويق؟ دقيق البر وحطوا معه سمن أساس يعني يكون سبحان الله سهل في الهضم والأكل. كان هذا اللي يطعم الحجاج جزاه الله خير، وغلوا فيه وأشركوا مع الله فيه. فالغلو في الصالحين من أسباب الشرك. وفي أيضا فائدة نبه عليها العلامة محمد لمين الشنقيطي، قال قاعدة المصالح، طبعا ما في مصلحة تقدم على شرع الله عز وجل. لماذا؟ لأن شرع الله هو تحقيق للمصالح، وفيه يعني كل المسائل المرسلة التي يقال لها المصالح المرسلة، يعني ليس فيها نص خاص في عينها، ترد إلى قواعد الشريعة العامة في مقاصد الشريعة أو عللها، وبه تعرف مصلحة هذه المسائل وأحكامها. قال الحذر من العمل بقاعدة المصالح دون يعني التأمل في المآلات. قال لأن هؤلاء جعلوا مصلحة صناعة الأصنام على صور الصالحين تذكيرهم بطاعة الله وما عبدوها، لكن من بعدهم وقع منهم الشرك في عبادتها. وضرورة يعني التأمل في المآلات، صناعة أمور تتعلق بالتوحيد ما فيها. وقال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله مهم مساجد لنا، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا، هذا اللي عمله مخلص. لكن هذا ما يمنع أن يسمى باسم اللي بناه جزاه الله خيرا، لأن الناس تدعونا بالخير ولا لا؟ وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تسمى المساجد باسم يعني من بناها، أو يعني بالحي الذي هم فيه أو في القوم الذي بنوه، فيقال مسجد بني زريق، الحديث في الصحيحين. واستنبط منه العلامة ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أنه يجوز أن يسمى الاسم المسجد باسم فلان، لكن ما هو على مقصد أنه له، لا، وإنما جزاه الله خير هو اللي بنى المسجد، من بنى لله مسجدا، فالناس يدعون له. أما المساجد لله ما يصير حتى نحزبها، هذا المسجد حق إحياء التراث، لا ما يصير، كيفك هو مساجد لله، وهذا المسجد حق جمعية الصلاح. وقبل كانوا يتهاوشون بعد، لين قالت الحكومة يبا خلاص يبا هذا اللي جانكم طلعوها برا المساجد، المساجد بيت الله عز وجل، وقت المساجد بنيتها الدولة والتجار اللي بنوا أيضا ما يرضون تحزب المساجد، تبي تعمل فيها عمل صالح هذا لكل أحد، درس في العقيدة، درس في الكذا، درس، ما هو لحزب معين. ومن حزبيتها، ولأن الدرس إذا مو هم منظمينه ما يون، وإذا هم منظمينه يون، حزبية والله، حتى المساجد تحزبت والعياذ بالله. لا يبقى المساجد لله. وأيضا ما يصير واحد يصلي يقعد له في ناحية يتحجر كأنه المسجد، يؤذي المصلين لغوة وسواليف، حتى بعضهم لغوته يعني سوالف فيها حال، يعني ما بسولف. المساجد بنيت لذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد. والواجب أن الإنسان يعين على الطاعة في بيوت الله عز وجل ولا يصد عن سبيل الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إذا تؤذي المصلين الناس ما تيجي تصلي في المسجد اللي فيه أذى، تبي تصلي الناس مطمئنة، تخشع في صلاتها، ما تبي تسمع لغوة وأذى، ولا تبي أنك تجلسها تترصد لها بالأذى، هذا صنيع الكفار يا أخوان. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يرصدك في المسجد، ما رقيت ودي خلق الله إلا في بيت الله اللي هو موضع أمانهم. خف الله، المساجد لله يا أخوان، ما هي بلحد. وإذا كانت المساجد لله، العبودية فيها لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. الثالثة أن من طاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يجوز للمسلم موالاة الكافر. وذكر دليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، يعني ولو كانوا من قرابتك، إذا كان كافرا ما تجوز لك موالاته، لكن حسن المعاملة تجوز. وإن كان من القرابة فهذا كفره عليه، لكن حسن المعاملة هذا واجب في القرابة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا كان في قرابتك كافر، هذه الآيات في الوالدين يعني، فإذا كان فيهم كافر فلا تطعهما في الشرك وتصاحبهما معروفة، يعني المعاملة الدنيوية المحضة وبر القرابة بحقوقهم التي فرضها الله عز وجل، هذا ما يمنع منها الشرع. لكن أيضا في تفاصيل أحكام الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. يعني تفاصيل الأحكام هذه يعني موضوعها كتب الأحكام، لكن عموما لا تجوز موالاة الكافر، وموالاة الكافر في الدين كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن لابد أن نفرق بين موالاة الكافر في الدين وبين موالاته على أمور الدنيا، وإن كنا يعني نحبذ استعمال عبارة معاملته حتى لا يعني يزل البعض في فهم الأحكام المغلظة، لأن موالاة الكافر كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني موالاتهم في الدين أنك تنصرهم على المسلمين وتنصر عقيدتهم الكفرية وتعينهم على ظهور الكفر على الإسلام، هذا كفر مخرج من الملة. لكن معاملة الكافر في أمور الدنيا وإن وجد في بعضها نوع من التعاضد أو المناصرة، هذه لا تخرج من الملة. أبو طالب ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، نصر ودفع عن هذا كفار قريش، خصوصا في أول الدعوة أحوج ما كان إلى يعني النصرة، لأنه كان عدد المسلمين قلة. ما قال ما يصير أنت كافر، مدام معاملة الكافر في أمور ولو كان فيها معاضدة ومناصرة أو كان فيها مصلحة للإسلام ما فيها شيء. كذلك أيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلف مع خزاعة، خزاعة كانوا كفار مشركين، يعني موش أهل الكتاب، يعني كان كفرهم أغلظ من أهل الكتاب. كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وفي صحيح البخاري أن بكر اعتدت على خزاعة فنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل مع خزاعة ضد بكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رايته راية التوحيد، وخزاعة لهم دينهم، لكم دينكم ولي دين. نوع هذا الحلف وهذه المناصرة إذا كانت يعني في غير يعني العدوان على الإسلام والتوحيد، هذا ما يخرج من الملة. لذلك العلامة بن باز رحمه الله تعالى في الاستعانة بالقوات الأجنبية لتحرير الكويت، يعني ذكر هذا من جملة الأدلة، وذكر من جملة الأدلة حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصالحون الروم صلحا هادئا ثم تقاتلون معهم عدوا من ورائكم. قال رواه أبو داود وإسناده صحيح أو حسن. فأنت تقاتل ولك رايتك، رايتك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لكم دينكم ولي دين، يصير نوع من التعاضد في قتال عدو مشترك. هذه في أمور الدنيا ما تخرج بالملة، لكن تجي تتعاضد معهم على نصرة الكفر على الإسلام ما يجوز، هذا كفر مخرج بالملة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد في مسنده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم إسناده جيد. هل هذا يقتضي أنه لو حصل أدنى مشابهة للكافر أنه المسلم يكفر بذلك؟ لا لا، نقول فيه تفصيل. إن كانت المشابهة في كفر مخرج من الملة هذا مثلهم، من تشبه بقوم فهو منهم، وإن كان في أمر لا يخرج من الملة فهو ليس بكفر بحسب غلظته، يعني إثمه بحسب غلظة المشابهة. كان في معصية معصية، وإن كان في يعني الدين في من مسائل من الدين اللي لا تخرج من الملة هذا يكون من كبائر الذنوب، لكن نقول من تشبه بقوم فهو منهم بحسب ما تشبه بهم فيه، وهذا يدل عليه لفظ الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، يعني في هذا الشيء الذي تشبه بهم فيهم. طبعا بعض الناس لجهله أو تعالمه أو إفساده لأحكام الشريعة، مرة قد سوى مؤتمر وقال بس اللي ما يجوز التشبه بالكفار ما هو من شعار دينهم، صحيح. هذا لا يجوز التشبه بهم، يعني مغلظ هذا التشبه فيهم النهي عنه، لكن كل شيء لابد أن تجتنب مشابهتهم فيه ما اختصوا به. إذا قال الله عز وجل لست منهم في شيء، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا الكتاب لم يصنف مثله في النهي عن التشبه بكفار. والله يعلمكم في القرآن كل يوم تصلون كل صلاة وكل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يحذركم الله ويعلمكم تحقيق التوحيد بإيش؟ بالنهي عن مشابهة الكافرين كفار المغضوب عليهم والضالون اليهود والنصارى وسائر أنواع الكفار. لكن يعني أكثر ما يقع التشبه في اليهود والنصارى لأنهم هم أكثر الملل الآن يعني الموجودة في الدنيا. والله عز وجل ماذا قال؟ قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني هم حريصون غاية الحرص على أن تتشبه بهم، فاحذر فإن من ذلك ما يخرجك من الملة، وإذا خرجت من الملة حرمت عليك الجنة. احفظ دينك، الدنيا متاع قليل ثم توافي ربك، والنعيم من الأبد السرمدي الذي لا يزول الجنة، والدنيا مهما أوتيتها ما تسوى شيء عند الآخرة. ولذلك جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا اللي ما في يعني مثل في ما حازه من متاع الدنيا، فيغمس في النار غمسة واحدة بس، غمسة كذي ها ويطلعونه، مو يعني يطول لا يوم ولا أحقابا ولا كذا، لا بس غمسة ولا يخلد، لا بس غمسة. فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. ويتقى ويؤتى بأشقى أهل الدنيا ويغمس غمسة واحدة في الجنة، مسكين قدر عليه رزقه يؤذون بعض الظلماء يحصل له كذا وهذا، حتى في صلاته يؤذون حتى كذا كذا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة. للحين بعد ما أعطوا يعني على ما قالوا 10 أضعاف الدنيا وما فيها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، يا الله من فضلك. فيقال إذا غمس في الجنة غمسة واحدة هل رأيت بؤس القط؟ فيقول لا يا رب، اصبروا، الحمد لله أنتم في سعة أيضا في الدنيا، ومن رزق الدنيا والآخرة الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مو واحد بعد يتكلف البؤس والشقاء والكذا على أساس يقول أنا والله أبي أصير النعيم كله في الآخرة، لا لا تكلف البؤس والشقاء. فهذا يعني حال أهل الكتاب معكم أيها المسلمون. ذلك يقول الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بعد أنا ما أصير مثل الغلاة اللي يحرمون كل التعامل مع الكافر، لا، المعاملة الدنيوية التي لا تفسد عليك دينك ولا دنياك ولمصلحتك ولا تضرب المسلمين هذه ما فيها شيء. فإذا لا تتشبه فيهم. طيب حتى الأشياء المباحة لا تتشبه فيهم، إذا مهي لفضل. ترى أنت إذا جيت تبي تقارن بين المسلمين والكفار وين وين؟ ما شاء الله المسلمون أهل توحيد، قد قال الله عز وجل فيهم أولئك هم خير البرية وشيمهم طيبة قرى الضيف وأخلاقهم طيبة، وبلاد الكفر إباحية وشرك. بتاك بعض المجانين من المنظري الخبال الفكري الحركي الحروري العلماني الرافضي، يعني جمعوا كل المسخ الضلال هذا، يقول أن الثورة الفرنسية آثارها الاجتماعية أفضل من الآثار الاجتماعية لدعوة الإمام محمد. لو قلت أنا هذا الكلام كان رحت فيها، لكن لما يقول شو اسمه هذا، لا، عنده خطبيين يزعون معه وعنده منابر تردح له وتدافع عن هالكلام، هذا هدم للإسلام ومسخ لهوية الإسلام. وين تجيب الدول الإباحية تجيب الإسلام؟ جيب المسلمين اللي قال الله فيهم أولئك هم خير البرية إلى الكفار الذي قال الله عز وجل فيهم أولئك هم شر البرية. جيب التوحيد للشرك. الآثار الاجتماعية وش هي؟ حالي باحية. وش هي الآثار الاجتماعية؟ حالي باحية. جيب تكافل المسلمين، شو فزعتهم مع بعض، مساعدة اليتيم والمسكين وذا الحاجة وقرى الضيف وأخلاق عالية في بر الوالدين لومهم كلهم طيبة الجزيرة. ترى حتى المسلمين في أقطار الدنيا فيهم خير عظيم، أخلاقهم ودينهم يأمرهم بمكارم الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء، في السياسة، في العقيدة، في التوحيد، في الفقه، في الاقتصاد، في الأخلاق، في كل شيء. فلا تتشبه فيهم. يعني أنت إذا لك معاملة، الشيء النافع الذي ينفعك وينفع الإسلام هذا ما حد يقدر يحرم عليك، بس هذا بالعكس أحيانا يكون هذا خير للإسلام. تعلم الطب. كان الإمام الشافعي يتحسر أن كيف ضيع المسلمون هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال ابن القيم في فوائد هذا الحديث، قال فيه حث على طلب علم الطب، وكون مرأة مسلمة تطلب علم الطب بدون اختلاط ومحتشمة وحافظة لحياها، في فرق بين محو الأمية ومحو الحياة، تتعلم الطب وبكرة تعالج نساء المسلمين، أحسن مرأة مسلمة تعالج نساء المسلمين من يجي كافر رجال ويظهر على عورات المسلمات. ولا بد يصير عندنا اكتفاء في كل شيء، فرض الكفاية في كل الأعمال. لكن يعني الشيء اللي حتى في باب الإباحات وغلط أو مو ذاك الزود عندهم، ايش تبي فيه؟ يعني الحين بعض اللي حال طلعوا انك عطني سندويتش كاتشب بالمايونيز، أو غداهم بعضهم يتغدى برجر، ترك المتشابيش ذاك المطبق الهامور ها ومسكر والبهارات والعيش النثري وديك الزبادية اللي تارسه قاع الجدر، ولا ذاك الهامور، ها، ولا ذاك الربيان اللي ما شاء الله، ها، وترك المشبوس اللحم ولا الكبسة السعودية بعد، وترك الأرز بخاري مع الدياي ولا مرقة بامية وكذا، ماسك له سندويتش هذا كبرها وكلها مايونيز. من تقر المايونيز والكاتشب يصير مدبغ شوي إذا يدمن الأكل هذا. وبعدين شنو؟ خلاص يصير سبحان الله يحب الأكل وما يحب الخير والبركة اللي في أكلنا. يا زين أكلنا وطباخنا، والله هم الكفار سبحان الله يقولون طباخكم وايد زين. وبعض اليهال أبي كاتشب مايونيز برجر. بعض اللي ذهبوا إلى بلاد الكفر يتلعوزون من الأكل، يبون أكل الخير وكل شيء راحي وكذا، ها، والله فرق. فهنقول الشيء اللي حتى في المباحات وما هو بزين ايش تبي اتركه، احمد الله على الخير اللي انتم فيه. ترى عقائد وحي من الله عز وجل ونظام اقتصادي يعني أباح الله عز وجل فيه يعني المعاملات على أحسن ما يكون. فالمقصود يا أخوان تحذروا موالاة الكفار، وإنما ذكرنا الفرق بين موالاة الكافر ومعاملة الكافر، لأنه في الحقيقة بعض المصنفات التي كتبها القطبيون إما لنقص علم، يعني كتبوا مصنفات خاصة في الولاء والبراء ما تشرح هذه الأمور شرح يعني يبين هذه الأحكام بهذه الصفة، ويذكر الفرق بين موالاة الكافر في الدين ويعني ما يقع من المعاملة في أمور الدنيا. علامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن للشيخ رحمه الله تعالى بين ذلك جزاه الله خيرا، وعلماء أهل السنة أيضا. نعم.